بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومما يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار استشهاد الإمام بها على وجوبه في أخبار كثيرة. قلنا فيما سبق أن آية النفر ظاهرة في وجوب التفقه بقرينة قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. فالتفقه غاية للنفر، وبما أن النفر واجب بقرينة المجيء بكلمة لولا التي تدل على التحضيض والطلب بحث وإزعاج، إذن غاية الواجب تكون واجبة. يقول: إذن الآية ظاهرة في وجوب التفقه وفي وجوب الإنذار أيضا. قال: مما يدل على ذلك روايات كثيرة، الأئمة عليهم السلام استشهدوا بهذه الآية على وجوب التفقه. قال: استشهاد الإمام بها بهذه الآية المباركة على وجوبه، على وجوب التفقه في أخبار كثيرة، منها ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليه السلام في حديث قال: إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني من أجل القدوم والورود إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الحاج كأنه ذاهب وقاصد للقاء الله جل وعلا. إنما أمروا يعني الناس بالحج لعلة الوفاد، أن يفدوا إلى الله، وطلب الزيادة يعني طلب زيادة الثواب، زيادة المال، زيادة البركة، زيادة المعرفة، والخروج عن كل ما اقترف العبد. يعني أيضا يفيد الحج أنه يخرج الإنسان من ذنوبه ويرجع كما ولدته أمه، إلى أن قال عليه السلام: ولأجل ما فيه من التفقه، لأنه قال وطلب الزيادة، الزيادة كما قلنا في العلم، في التفقه، في البركة، في الثواب، في المال. يقول: ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صفح وناحية، صفح يعني جانب، إلى كل جانب من جوانب الأرض وكل ناحية من نواحيها، هؤلاء الحجاج لما يأتون إلى الحج، وحيث إن الأئمة عليهم السلام كانوا متواجدين في المدينة، فإنهم يأتون إلى الأئمة عليهم السلام ويسألونهم في معالم دينهم وينقلون أخبارهم إلى الناس لما يرجعون إلى بلادهم، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية. إذن الإمام عليه السلام استشهد بهذه الآية لإثبات لزوم التفقه في الدين ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام، وجعل هذين الأمرين من جملة غايات الحج. ومنها ما ذكره، يعني ما ذكره صاحب المعالم قدس الله نفسه في ديباجة المعالم، يعني في مقدمة المعالم، من رواية علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه في الدين فهو أعرابي. تعلمون أن الأعراب هم سكان البوادي والأرياف وهنا المراد منه أن الإمام عليه السلام يكني بذلك عن الجهل، مثل ما احنا نعبر الآن بلهجتنا، والتخلف أيضا. فيقول من لم يتفقه في دينه فهو أعرابي، حتى لو تعلم من العلوم الأخرى مثل الطب، قد يكون ماهر في الطب ومتعلم في هذا المجال، في الهندسة، في الكمبيوتر كذا، لكن المهم هو تركه وهو التفقه في الدين، فيكون جاهل متخلف، لأن أهم العلوم تركها. مثل ما الآن يعني يعبرون أنه الذي لا يستطيع أن يستعمل الكمبيوتر أو لا يعرف أن يستعمل الكمبيوتر، الآن في عصرنا هذا يطلق عليه أمي، يعني ليس الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، الأمي الذي لا يستطيع أن يتعامل مع الكمبيوتر ويفهم كيف يستخدمه، هكذا بعضهم يقول. أيضا الذي لا يتفقه في دينه فهو أعرابي، فإن الله عز وجل يقول ليتفقهوا في الدين ولينذروا، يعني أن التفقه لازم، والإمام عليه السلام استدل بالآية على لزوم التفقه. ومنها ما رواه في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام عليه السلام من صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا حدث على الإمام حدث، المراد بالحدث يعني الإمام مات، إمام الزمان توفي، كيف يصنع الناس؟ ماذا يفعلون؟ ما هو تكليفهم؟ قال عليه السلام: أين قول الله عز وجل فلولا نفر؟ يعني يجب على طائفة من المؤمنين أن ينفروا ويذهبوا إلى المكان الذي كان متواجدا فيه الإمام عليه السلام من أجل أن يتفقهوا في الدين، يعني أن يطلعوا على ما يجب عليهم من معرفة الإمام اللاحق، الإمام الحي. لكن هؤلاء حتى يذهبوا ويعرفوا الإمام لعله يأخذ هذا وقتا. يقول الإمام عليه السلام قال: هم في عذر في هذا الوقت، هم معذورون ما داموا في الطلب، ما داموا يطلبون ويبحثون ليتوصلوا إلى معرفة الإمام. هؤلاء الذين ذهبوا هم فئة من المؤمنين، وهناك مؤمنون آخرون ينتظرون هؤلاء الذين بعثوهم من أجل أن يأتوهم بالخبر الصحيح. قال: وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر أيضا حتى يرجع إليهم أصحابهم. فإذا الآن لما هؤلاء سعوا في البحث، فترة السعي هم معذورون، لأنهم الآن هم يسعون لتحصيل معرفة الإمام. فإذا الإمام استدل بقوله: أين قول الله عز وجل فلولا نفر، أنه يجب التفقه في الدين بمعرفة الإمام أو معرفة الأحكام الشرعية. ومنها صحيحة عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العامة، العامة معلوم يعني المخالفين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. هذا حديث يرويه العامة، موجود في صحيح مسلم. يسأل الإمام عليه السلام عن هذا الحديث، قال: حق والله، لأنه ليس كل ما عند المخالفين باطل، لا، هناك أشياء كما دلت عليه بعض الروايات. بعضهم يقول مضمون الحديث يقول: أسمع وأرى عند غيرنا أو عند غير الذين يتبعون أهل البيت أحاديث كثيرة مثل ما نسمعها منكم، يقول للإمام. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله بث في الناس علما كثيرا. هذا من علم رسول الله. هم صحيح عندهم أحاديث كثيرة مكذوبة ومحرفة وكذا، لكن عندهم أيضا أحاديث صحيحة كثيرة. يقول الإمام عليه السلام قال حق والله قلت فإن إماما هلك، إذا الإمام حجة الله خليفة الله في أرضه توفي، هنا التعبير بهلك فيه دلالة على أن التعبير بهلك ليس المراد منه الشماتة، لا يراد منه القدح في هذا الشخص الذي توفي، لأن بعضهم يتصور لما أنت تقول هلك تقول مثلا فلما هلك معاوية، يعني كأنك إيش أنت تقدح فيه وتفرح بهلاكه. لا، المراد هلك يعني توفي، يطلق على الإنسان الذي لا تحبه والذي تحبه أيضا. فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه، لا يعلم من وصي ذلك الإمام الذي توفي، لم يسعه ذلك، يعني ألا يسعه؟ هذا هنا استفهام، يعني أليس هذا الرجل في سعة من أجل أنه بعيد عن بلد الإمام فيكون معذور فلا يجب عليه البحث والنظر من الإمام اللاحق؟ قال الإمام لا يسعه، إن الإمام إذا مات وقعت حجة وصيه، يعني صارت الحجة إلى وصيه، وصار وصيه هو الإمام الذي يجب على غيره أن يعتقد بإمامته. قال وقعت حجة وصيه على من هو معه في البلد، الذي مع الإمام في البلد يجب عليه أن يؤمن بهذا الإمام الآن الحي، ولا يجوز له أن يتخلف عن الاعتقاد بإمامته. هذا بالنسبة إلى الذين هم متواجدين مع الإمام الحي في البلد، أما الذين هم بعيدون. قال وحق النفر، يعني ووجب النفر على من ليس بحضرته، على الناس الذين هم في الأمصار البعيدة، إذا بلغهم، يعني إذا بلغهم أن الإمام عليه السلام مات. انتهت الجملة. ثم يقول إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة. فإذا يجب عليهم أن يرسلوا جماعة لبلد الإمام عليه السلام ليطلعوا من هو الإمام الحي الآن الذي يجب عليهم الاعتقاد به. إذا الإمام استشهد بماذا؟ بهذه الآية، من أجل التفقه في الدين ومن أجل معرفة إمام الحق. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها قلت أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرف الذي بعده؟ العالم المراد منه الإمام. إذا مات الإمام يسعهم أنهم بعد لا يؤمنون أو لا يعرفون، يعني ليس ضروري أن يبحثوا في الإمام اللاحق الحي. فقال عليه السلام أما أهل هذه البلدة فلا، يعني أهل المدينة، لأنه الإمام موجود في هذه المدينة فلا بد أن يبحثوا، لا يسعهم أن يتخلفوا ولا يبحثوا. وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم. هنا قول الإمام عليه السلام فبقدر مسيرهم، يعني بحسب المسافة بين بلدهم وبين المدينة، كم يوم؟ بمعنى أن هذا الكلام من الإمام عليه السلام يفيد أنه يجب المبادرة إلى البحث عن الإمام الحي، فبقدر مسيرهم. إن الله عز وجل يقول فلولا نفر. إذن الإمام استدل أيضا بهذه الآية لمعرفة الإمام الحي. ومنها صحيحة البيزنطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، لكن هو قدس سره ما ذكر هذه الصحيحة، ما ذكر المتن. في قرب الإسناد أنا بحثت، يعني بحسب بحثي في مكتبة أهل البيت، يعني جعلت فلولا نفر، جعلت البيزنطي، طلعت على الروايات التي رواها البيزنطي، ما وجدت. نعم هناك رواية موجودة في الجزء الأول من الكافي صفحة 212، أيضا رواها البيزنطي عن الرضا عليه السلام، قال أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر هو البيزنطي، قال كتبت إلى الرضا عليه السلام كتابا، فكان في بعض ما كتبت قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله عز وجل هذا محل الشاهد وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فقد فرضت المسألة عليهم. فرضت المسألة عليهم لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فاسألوا أهل الذكر، أوجب عليهم المسألة لأنه أمرهم بها. ولم يفرض عليكم الجواب لأنه قال فاسألوا أهل الذكر، لكن ما قال فيا أهل الذكر يجب عليكم أن تجيبوا، قال قال الإمام قال الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه. هنا الإمام سلام الله عليه لابد أن نقول إنه لما قال ولم يفرض عليكم الجواب، يعني كأنما البيزنطي مو جاي يبين للإمام هذه المسألة أو يبين للإمام أنه يعرف أن يجب على الناس السؤال ولا يجب على الأئمة الجواب، وإنما هو يسأل يقول بحسب ظاهر الآية أن المسألة واجب على الناس، لكن ما بينت الآية أنه يجب على أهل الذكر أن يجيبوا، فهل هذا صحيح؟ يعني كان هذا سؤال، الإمام عليه السلام أجابه بهذه الآية. يمكن أن يكون المراد أنه لو كنا نجيبكم عن كل ما سألتم ربما يكون في بعض ذلك أمور لا تستجيبون لنا بها فتكونون من ضمن هذه الآية من الذين عناهم الله بهذه الآية، يعني بعض الأمور نحن لا نجيبكم لمصلحتكم أنتم لا أننا نريد أن نخفي عنكم العلم، والسبب أننا لو أجبناكم وما استجبتم كنتم من أهل هذه الآية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبعه. محل الشاهد في الاستدلال بآية النفر في صحيحة البيزنطي. ومنها رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة. يسأل الإمام ما هو معنى اختلاف أمتي رحمة، هل الاختلاف فيه رحمة؟ قال عليه السلام إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب. الاختلاف رحمة، يعني خلاف الاختلاف يكون خلاف الرحمة، ليس فيه رحمة لا أقل. قال ليس هذا يراد، ليس هذا هو المراد بقول النبي هذا الكلام، إنما يراد الاختلاف في طلب العلم، اختلاف أمتي يعني تردد أمتي على مجالس العلماء رحمة. يقال اختلفت إلى زيد، يعني صرت أتردد عليه حينا بعد حين. على ما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يقول هؤلاء لما ذهبوا من أجل التفقه هؤلاء هم الذين اختلفوا على العلماء وعلى مجالس العلماء ومجالس الذكر، فهذا الاختلاف وهذا التردد وهذا التفقه وهذا التعلم رحمة. يقول الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه. قال وجميع هذا هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيا. يقول بسبب هذه الروايات الكثيرة استدل علماء الشيعة على أنه يجب التفقه في الدين، يجب تحصيل العلم، وأنه واجب كفائي، لأنه قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يقول هذا غاية ما قيل ويقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة على أن خبر الواحد حجة، لأن هؤلاء الذين ذهبوا للتفقه هم طائفة فئة، هؤلاء سيرجع كل واحد منهم إلى الطائفة التي هو منها، ثم سيخبرهم بالأحكام الشرعية التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وآله. فلولا أن خبره خبر الواحد حجة لما كان للذهاب للتفقه فائدة في إنذار القوم، يعني الآية تصير دلالتها أن يجب على الناس أن يتفقهوا بس، أما أنه ينذر قومهم إنما ينذرونهم إذا كان كلامهم حجة، وإلا إذا كلام ليس بحجة، الكلام الذي ليس بحجة لا يفيد الإنذار. يقول هذا غاية ما يمكن أن يقال، لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها، الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد غير تام من وجوه. الوجه الأول أنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون في الجملة، يعني حاصل هذا الوجه الأول. يقول الآية صحيح واضحة الدلالة على أنه يجب التفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، التفقه واجب ووجوبه كفائي صحيح، لكن هؤلاء لما تفقهوا جاءوا وأنذروا قومهم. هنا نقول في هذا المقدار من الآية، هل الآية تدل على أنه الإنذار لهؤلاء والحذر، الحذر لعلهم يحذرون، هذا يتحقق وغاية بسبب الإنذار مطلقا أو في بعض الموارد؟ يقول الآية تدل على أنه في بعض الموارد، أما مطلقا ما فيه دلالة، ما فيه إطلاق. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فإن أنذروهم بإنذار يفيد العلم فليحذروا، لأنه قد وصل إليهم علم، وإن أنذروهم بإنذار لا يفيد العلم لا يجب عليهم الحذر. لماذا نحن نقول ذلك؟ نقول لأن هناك آيات إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا هذه الآية آية النفر ما فيها دلالة على أنه يجب أن يحذر الناس، حتى لو كان إنذار هذه الفئة التي تفقهت لا يفيد علما. نعم تفيد أنه إذا أنذروا يجب على أولئك أن يحذروا، لكن إذا أنذروا وكان إنذارهم يفيد العلم أو مطلقا سواء كان يفيد العلم أو لا يفيد العلم، نقول الآية ما فيها دلالة على الإطلاق أنه يفيد العلم، ولو كان فيها دلالة على الإطلاق فهي مخصصة بآيات إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيكون الآية يستفاد منها أن هؤلاء يأتون وينذرون قومهم وحيث أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن أنذروهم بإنذار يفيد علما وجب عليهم الحذر وإلا فلا. فإذا يقول أنه لا يستفاد من الكلام من الآية إلا مطلوبية الحذر، أن الحذر مطلوب، لكن عقيب الإنذار هؤلاء أنذروا قومهم بما يتفقهون، بما تفقهوا لأنهم تفقهوا، لكن هذا الإنذار الذي حصل منه الحذر في الجملة في بعض الموارد، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر أنه يجب الحذر مطلقا سواء كان المنذرون أفاد قولهم العلم أم لم يفد العلم، بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم. يمكن أن نقول إن وجوب الحذر متوقف على حصول العلم، إذا جاءني شخص وحصل عندي علم بإنذاره نعم يجب علي أن أحذر وإلا فلا. فالمعنى الآن يقول فالمعنى، يعني فمعنى الآية لعله يحصل لهم العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فلعل قومهم يحصل عندهم العلم بهذا الإنذار فيحذروا. فالآية إذن مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون، هؤلاء ينذرون قومهم بما تفقهوا به، هذا مطلوب، ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا به، هؤلاء الذين أنذروا لابد أن يعملوا بماذا؟ بهذا الإنذار، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل، يعني هؤلاء المنذرون مطلوب منهم العمل الأخذ بقول هؤلاء، لكن هذا ما في منافاة أنه نقول إذا حصل عندهم العلم بشرط تحقق العلم اعتبار العلم مطلوب، ولهذا صح ذلك، يعني صح ماذا؟ صح مطلوبية الإنذار، صح عمل المنذر بما أنذر فيما يطلب فيه العلم، يصح للمنذر أن يعمل بهذا الإنذار إذا كان قد تحقق عنده العلم، لأن العمل الذي سيفعله مطلوب فيه العلم. لاحظتم الروايات في جملة منها أن السؤال كان يسألون الإمام إذا مات الإمام ماذا نصنع، الإمام استدل بالآية، طبعا استدلال بالآية معناه أنه لابد أن يأتي كما بين في بعض الروايات، لابد أن يأتي جماعة ويتحققون من الإمام الحي ثم ينذرون قومهم. هل هذه المسألة مسألة عقدية لو مسألة فقهية؟ عقدية. فهل يكتفى فيها بالظن أو لابد فيها من العلم؟ لابد نعلم فعلا أنه هذا فلان هو الإمام، لابد نعلم هو الإمام. لذلك هؤلاء مطلوب منهم العمل، يصح منهم العمل وهم المنذرون فيما يطلب فيه العلم، مثل معرفة الإمام كما دلت عليه جملة من الروايات. فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم. يعني الآية هذه ما تخصص تلك الآيات التي نهت عن العمل بالظن، بما لم يعلم يعني بالظن، لأن تلك الآيات بينت أنه الظن ليس بحجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هل هذه الآية تخصص إلا إذا كان في مقام التفقه والإنذار فالظن يغني من الحق أو الظن حجة؟ نقول لا، هذه الآية لا تخصص. ولذا استشهد الإمام عليه السلام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه السلام، وفي إنذار النافرين الذين جاءوا إلى المدينة ينذرون المتخلفين الذين بقوا في بلادهم ينتظرون الخبر، مع أن الإمامة لا تثبت إلا بالعلم. فعلى هذا الأساس نقول الآية ما فيه دلالة على أنه يجب الأخذ من هؤلاء الذين تفقهوا مطلقا، حتى لو كان كلامهم لا يفيد علما، حتى لو كان كلامهم يفيد ظنا. إذن بالنتيجة بهذا المقدار من الفهم صير الآية غير دالة على حجية خبر الواحد، لأن خبر الواحد هل يفيد علما؟ يفيد ظنا. والآية تدل على أنه يجب التفقه والإنذار، وإذا حصل العلم يجب الحذار، وإلا مطلقا حتى لو لم يحصل العلم ما فيه دلالة، ليس فيها وضوح. إن شاء الله واضح. وأما الثاني إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.